الحمد لله الذي فضل بعض الأيام على بعض وخصها بأجناس من الطاعة من النفل والفرض، أحمده سبحانه على بالغ حكمته، وأشكره جل ذكره على سابغ ومترادف نعمته، وأسأله تبارك اسمه أن يمن علينا بعفوه وعافيته ومغفرته ورحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا معبود بحق سواه، الذي خلق الجن والإنس لعبادته وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله وأمينه على وحيه وسفيره إلى عباده في تبليغ وبيان هداه ودينه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أئمة الأمة من بعده في استباق الخيرات والسبق إلى المغفرة والرضوان والجنات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله كما وصيتم، وأطيعوه سبحانه كما أمرتم، وتوبوا إليه جل ذكره، واستغفروه من سائر ما اقترفتم، واغتنموا مواسم الطاعات في استباق الخيرات واجتناب المنهيات، تسبقوا إلى المغفرة والجنات ورضوان من رب الأرض والسماوات، كما هديتم وبشرتم في محكم الآيات. فإن الفرص لا تدوم، وإن الصوارف عن الخير يبتلى بها كل جهول ظلوم، وإن الآجال مخبأة ولا تأتي إلا بغتة، فالبقاء للحي القيوم. ألا وإن الله تبارك وتعالى قد امتن عليكم بمواسم خير وفرص بر يغتنمها أولو الألباب فيما يطمعون أن يدخلهم الله به الجنة بغير حساب، والله تبارك وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها الناس، لعل من حكمة تفضيل الله تبارك وتعالى بعض الأيام على بعض بمزيد عمل وفضل أن تتجدد الرغبة في العمل الصالح، وأن يتبين فضل العمل والزمن لمريد المتجر الرابح، وأن يتميز مستبق الخيرات من أهل الغفلة والركون إلى الشهوات، ليتبين فضل الله تعالى على من يشاء، وعدله جل وعلا في من يشاء. فإن الله تعالى يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ويؤتي الحكمة من يشاء، وهو الخلاق العليم. عباد الله، إن أيام عشر ذي الحجة من أيام الله العظيمة ومواسم الطاعة المباركة والفرص الكريمة التي يغتنمها أهل الحزم وأولو العزم في الاتجار مع الغفور، في الاتجار مع الرب الغفور، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عباد الله، إن عشر ذي الحجة هي الأيام المعلومات التي شرع الله تعالى فيها ذكره كما في محكم الآيات، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. وفي سنن الدارمي رحمه الله بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني. أيها المسلمون، لقد تواطأ محكم التنزيل العظيم وما صح عن نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين على إثبات فضل عشر ذي الحجة وبيان ما ادخر الله تبارك وتعالى فيها من الخير لهذه الأمة، وأن العمل الصالح فيها أحب وأفضل وأزكى وأعظم أجرا عند الله عز وجل منه في سائر أيام عام، وأن العمل الصالح أيضا وإن كان مفضولا فهو أعظم أجرا فيها وأكرم أثرا من العمل الفاضل في غيرها. وإنما فضلت هذه الأيام عباد الله على غيرها لتفضيل الله تبارك وتعالى لها، وهو تعالى أحكم في تفضيله وأعلم حيث يجعل فضله، فإنه تعالى يجتبي ما يشاء ويؤتي الحكمة من يشاء ويختص بفضله ورحمته من يشاء ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ولا يسأل عما يفعل، وكان الله تعالى بكم رحيما. أيها المسلمون، ومما يدل على فضل وعظم شأن هذه الأيام وكريم ما ادخر الله تبارك وتعالى فيها لعباده من الكرامة، أن الله تبارك وتعالى أقسم بلياليها وجمع أمهات الطاعات فيها من التوحيد والصلاة والصدقة والصوم والحج، وجعلها سبحانه أيام أشهر الحج ومن أيام الأشهر الحرم، وفيها يوم عرفة ويوم النحر، وهما يومان عظيمان من أيام الإسلام، ويوم النحر، وهما يومان عظيمان من أيام الإسلام. ويوم الإضحى أو النحر هو يوم النسك العام الذي يشترك فيه الحجاج والعمار وأهل الأمصار بالتقرب إلى الله سبحانه بالهدي والأضاحي مغيظين للمنافقين والكفار، فهي أيام عظام يوحد فيها ذو العظمة والجلال والإكرام بالأقوال والأفعال والأموال والأحوال فهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى بالتقرب إليه فيها بصالح وأزكى الأعمال. معشر المسلمين، إن أعظم وأحب وأوجب ما تقرب به المسلمون في هذه العشر إلى الله جل وعلا أداء فرائض الطاعات، فإنه قد ثبت في الحديث القدسي الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالتقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه العشر المباركات بفرائض الطاعات من الصلاة والزكاة وقضاء الصوم الواجب من رمضان أو نذر، وكذلك أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ومثل ذلك بر الوالدين والتوبة إلى الله من كبائر الذنوب المعلومة كالكذب والزنا والربا وشرب الخمر ومظالم الخلق التوبة النصوح من هذه الذنوب وأمثالها أوجب وأحق وأحب إلى الله تعالى. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: فمن تاب بعد ظلمه فإن الله وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال جل ذكره: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. معشر المسلمين، ومن جليل العمل الصالح في أيام العشر ذكر الله تبارك وتعالى لقوله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام عشر ذي الحجة، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أنجى للعبد يوم القيامة من ذكر الله تبارك وتعالى. فأكثروا ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء، واجهروا بذكر الله من التكبير في مساجدكم وأسواقكم ومنتدياتكم وملتقياتكم حتى تذكروا الناس وحتى تنشطوهم على طاعة الله وحتى تحيوا السنن التي أميتت وهجرت. فإن الجهر بالذكر من التكبير وغيره في أيام العشر من السنن المهجورة التي باتت في كثير من المجتمعات والأمصار مهجورة أيها المسلمون. ومن جليل العمل الصالح وأسباب الفوز بالمتجر الرابح في هذه الأيام صيام ما تيسر من عشر ذي الحجة، فإن الصوم زينة العمل، وقد اختصه الله عز وجل لنفسه وادخر ثوابه عنده فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. ففي الحديث القدسي الصحيح يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقال صلى الله عليه وسلم موصيا لأحد أصحابه: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية: فإنه لا عدل له. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. وفي سنن أبي داود وغيره عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، أي ابتغاء وجه الله ومرضاته أو مرابطا في سبيله، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه أيها المؤمنون. وكما تصدق الله تبارك وتعالى عليكم بموسم الخير هذه العشر المباركة وشرع لكم فيها أنواعا من خصال البر وعظم لكم المثوبة والأجر، فتصدقوا في تلكم العشر، فإن الصدقة تمحو الخطيئة وتطفئ غضب الرب وتدفع ميجة السوء، ويضاعف لكم ما أنفقتم ويخلف لكم ويبارك عليكم فيما أبقيتم. ألا وإن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وإن الله تعالى يربي الصدقة لأحدكم والتي مثل التمرة من الكسب الطيب حتى تكون مثل الجبل العظيم. فتصدقوا بالصدقة في هذه الأيام، فصدقوا إيمانكم بالصدقة في هذه الأيام، واحتسبوا ثواب صدقتكم وصدقوا محبتكم لإخوانكم ورحمتكم لمحاويجكم في هذه الأيام. أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، لعل الله عز وجل أن يمن عليكم بفضله ورحمته وأن يدخلكم جنته ويسبغ عليكم مغفرته ويجعلكم من أهل رضوانه وكرامته. معشر المؤمنين، ألا وإن صلة الرحم والإهداء إلى القريب والجار والإحسان إلى مستحقه وغير ذلك من وجوه الإحسان والإنفاق الذي يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى وتتحرى فيه سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من نفيس الطاعات وجليل القربات والأصيل من الأعمال الصالحات. فإن صلة الرحم صلة من الله تعالى بالخير للواصل، ومحبة في الأهل، ومثراة في المال، ومنسأة في الأثر. ألا وإن كل معروف صدقة، وكل نفقة يبتغى بها وجه الله فهي صدقة ورفعة ودرجة. ألا وإنها تقي مصارع السوء وتنال بها المغفرة والجنة. فإن امرأة سقت كلبا فغفر لها، وإن رجلا نحى شوكا عن طريق المسلمين فأدخله الله به الجنة، وإن رجلا أحسن إلى جاره فأحسن الله تعالى إليه، وإن رجلا كان يداير الناس ويتجاوز عن المعسر فتجاوز الله عنه. معشر المؤمنين، ومن لم يحج وهو مستطيع فليبادر في هذا العام لأداء حجة الإسلام، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وقوله عليه الصلاة والسلام: حجوا قبل أن لا تحجوا، وقول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل هذه الأمصار فينظروا، فمن وجدوا عنده سعة ولم يحج أي استطاعة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. أمة الإسلام، ومن من الله تبارك وتعالى عليه بأداء فريضة الحج والعمرة فليستزد من نافلتهما، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ألا وإن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله، فمن كان محبا للجهاد صادقا ولم يتيسر له السبيل إليه فليجاهد بالحج والعمرة وليتأمل من الله عز وجل ثواب المجاهدين المرابطين. من أعلم أن أيضا أن الحج والعمرة أيضا من أعظم أسباب العتق من النار والفوز بالجنة دار الأخيار. فابتغوا مثوبة الله تعالى وفضله في الحج، واعلموا أن أحب الحج إلى الله عز وجل العج والثج، أي ما اجتمع فيه كثرة الذكر ورفع الصوت بالتلبية، وكان معه هدي أي قرانا أو تمتعا. تقبل الله مني ومنكم ومن سائر إخواننا المسلمين، وجعلنا فيما ناتي وما نذر له مخلصين، ووفقنا لسنة نبينا محمد الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا جميعا بما فيه من الذكر والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه من كل ذنب وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم وتأسوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيكم ورسولكم واتبعوا سبيل السلف سبيل سلفكم الصالح تلحقوا بهم في العلم والعمل والزكاء والاهتداء وما وعد الله تعالى به من المغفرة والرضا وجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. عباد الله، ومن نفيس العمل الصالح في هذه العشر المباركة ذبح الأضحية. قال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. وفي الصحيحين عن النبي عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين موجوعين أي خصيين. وفي المسند وغيره بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. وقال ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما عمل ابن آدم يوم النحر أي يوم عيد الإضحى عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة الدم. والذبح أيها المسلمون يوم النحر من ملة إبراهيم عليه السلام وسنة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي، وأنه صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. عباد الله، وبحسب حظ العامل من الإخلاص لله تعالى في القصد والنية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية يكمل الأجر على العمل ويحط الوزن ويرتفع الذكر ويبارك في الأثر. قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإسلام الوجه لله تعالى هو ابتغاء وجهه ومرضاته في العمل، والإحسان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أداء العمل وكيفيته. ومما يدخل في ذلك من السنن في 10 ذي الحجة أمور متنوعة منها أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا حتى يذبح أضحيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظهاره، رواه مسلم. وفي لفظ: فلا يمسن من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي. كذلك مما يدخل في ذلك أن يتذكر المضحي قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيختار من الأضاحي أكملها خلقة وأجملها صورة وأسلمها من العيوب القادحة وأغلاها ثمنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستعظام الأضاحي واستحسانها واستشراف القرن والأذن حتى يتأكد من سلامتها من العيوب، ومراعاة السن أن يكون جذعا من الضأن أو ثنيا من المعز. وضحى صلى الله عليه وسلم بكبش أبيض ليس شديد البياض، أقرن ينظر في سواد ويأكل في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد. هكذا بين صلى الله عليه وسلم ما ينبغي من أن يضحى به. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن العفراء من الأضاحي أفضل من السوداء، فتحروا بذلكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دلكم عليه ورغبكم فيه، وكان صلى الله عليه وسلم أسوتكم في المبادرة إليه، ولا شر إلا نبهكم عليه وزجركم عنه، وكان صلى الله عليه وسلم أبعدكم منه، فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم كثيرا. فإن الله تعالى قد قال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وصحابته الأئمة المهديين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر جميع أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين، واجعل بلدنا هذا آمن رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اكشف عن المسلمين الكربة وارفع عنهم الغمة، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأساطين الكفر وطغاته الذين ظلموا العباد وخربوا البلاد وسعوا في الأرض بالفساد وفرضوا الإلحاد. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا مباركين أينما كنا، واسلك بنا سبيل أولي التقى، ونجنا من نار تلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.